يا مساء السعادة على أحلى مستمعين مستمعي إذاعة تسعينات أف أم اللي بيسمعونا في كل مكان. معاكم ريهام نيازي وأولى حلقات برنامج اتجاه إجباري، هكون معاكم لمدة نص ساعة من دلوقتي وهي مدة حلقتنا. يا رب سنة سعيدة علينا وعليكم جميعا وعلى مصر كلها إن شاء الله. بما إن البرنامج جديد والنهاردة أول حلقة للبرنامج، فحب أدي حضراتكم فكرة عن برنامجنا. هو بيقوم على رصد الظواهر والسلوكيات السلبية والغريبة اللي طرقت على مجتمعنا وانتشرت فيه بصورة كبيرة جدا الفترة اللي فاتت، وأثرت تأثير سلبي على المجتمع وبالتالي على حياتنا بصفة عامة. فبقينا تلاقي كده الناس معظمها عايشة مش مبسوطة، مش مرتاحة، بتشتكي طول الوقت، وتلاقينا نبص للدول المتقدمة اللي حوالينا ونقول يا سلام يا سلام لو نبقى كده، هو في كده، طب احنا ليه مش كده؟ يا جماعة احنا كنا كده وما بقيناش كده، ايه اللي دهورنا كده ورجعنا لورا كده؟ هنحاول نعرف مع بعض ان شاء الله على مدار الحلقات بتاعتنا. فإحنا اخترنا مجموعة من الظواهر والسلوكيات السلبية دي، وإن شاء الله هنتناقش في كل حلقة في ظاهرة منهم ونحاول نوجد لها الحلول ونشوف إزاي ممكن نقضي عليها، لأننا ما ينفعش نسيب الظواهر دي تنتشر في مجتمعنا أكتر من كده وإحنا واقفين نتفرج. وهو ده بقى الاتجاه الإجباري اللي لازم نمشي فيه مع بعض علشان نوصل للنتيجة اللي إحنا عايزينها، اللي هي إيه؟ اللي هي ان احنا ننهض بمجتمعنا ونطوره ونحسنه ونحسن حياتنا ونعيش مبسوطين وآمنين على نفسنا وعلى أولادنا. الظاهرة اللي هنتكلم عنها النهاردة واخترناها ان احنا نبدأ بيها أولى حلقات البرنامج هي ظاهرة انتشرت بصورة غير مسبوقة وغير مفهومة وغير مبررة الحقيقة في مجتمعنا بالذات السنة اللي فاتت دي وفي تزايد مستمر، وهي ظاهرة العنف ضد الحيوانات. والحقيقة هو عنف غير مبرر ويعني عنف غير طبيعي ضد الحيوانات بيمارس بقاله فترة، ومحدش فاهم ايه أسباب انتشار الظاهرة دي. وإحنا عندنا سؤال الحلقة النهاردة بيقول ما هي أسباب انتشار ظاهرة العنف ضد الحيوانات وكيف يمكن مواجهته؟ بشكر طبعا كل الناس اللي تفاعلت معانا وبعتت لنا ردود على هذا السؤال على صفحتنا على الفيسبوك. ميدو بيقول ما فيش رحمة عند البشر إذا كنا إحنا بنموت بعض. معاذ بيقول انعدام الرحمة. مانيا بتقول العنف منتشر على كل الأصعدة. جي آر بيقول عدم وعي وجهل وما فيش رادع. نشوة عشان ما بقاش في رحمة بوجه عام. بوسي اللي توعي. هاني لما نقدر نتحكم في العنف بين البشر الأول. لميا بتقول لازم نربي عند أطفال. بوسي سوري لميا بتقول في تدهور كبير في التربية وما فيش قدوة. ياسمين مرض نفسي طبعا محتاج علاج. أمل انعدام الرحمة والضمير والأخلاق. دعاء بتقول قلة وعي ديني ومجتمعي. ماي بتقول الناس مش شايفة ان الحيوان ده بيحس وبيتألم زينا. دينا تعتقد انه تفريغ ورد فعل الغضب الداخلي. نانا بتقول خوف من الحيوانات بيخليهم قاسيين عليهم. مروة بتقول الرحمة قلت، ورحمة من كل الأصعدة، من الأهل على أولادهم، من المدرس ومن المجتمع ككل. كل الآراء دي طبعا محترمة جدا وكلامكو كله سليم، وإن شاء الله هنتناقش في كل الكلام ده على مدار الحلقة. الحقيقة والله يا جماعة أنا اكتشفت أن التوحش ده صفة إنسانية مش حيوانية، يعني الحيوان بريء من الصفة دي براءة تامة، لأن أنت ما بتلاقيش في عالم الحيوان أن الحيوان بيعذب فريسته أو بيعتدي عليها أو بيقتلها من غير سبب. لازم بيكون في سبب من اتنين، يا إما إشباع غريزة الجوع يا إما الدفاع عن النفس. إنما أن حيوان يروح يعذب الفريسة أو يعتدي عليها بدون سبب، ده ما بيحصلش في عالم الحيوان وإنما بيحصل في عالم الإنسان. يبقى مين بقى المتوحش والنبي؟ يعني الحقيقة حاجة عايزين لازم نتكلم فيها النهاردة إن شاء الله ونناقشها، وهستنى آراء حضراتكم في الموضوع وهستنى أن أنتوا تشاركونا على رقم تليفون البرنامج 01427894 أو تبعتوا لنا على صفحتنا على فيسبوك 90fm.com هاشتاج اتجاه إجباري. هنطلع فاصل سريع نسمع مصطفى شوقي وحشتوني ونرجع نكمل كلامنا.
وحشتوني وحشتوني ووحشتم عيني، وحشتوني وحشتوني وفضيتم الثانية في بعدكم سنين لسه فاكر كل حاجة والله دومني الحنين وحشتوني
لسه بتسمعوا اتجاه إجباري مع ريهام نيازي على تسعينات أف أم.
ورجعنا لكم تاني وبنتكلم عن ظاهرة العنف ضد الحيوانات في مجتمعنا المصري. الحقيقة أنا عايزة أتكلم في الموضوع ده النهاردة معاكم من أربع زوايا. طبعا الموضوع فيه كلام كتير بس أنا اخترت أربع زوايا أنا شايفاها هي مهمة جدا إن احنا نناقشها ونتكلم فيها. كل أنواع الحيوانات عندنا في مصر بتعامل بقسوة وبوحشية ومعذبة، ولكن أكثر فئة بتعاني هي كلاب الشوارع، وكل يوم بنسمع عن حملات تسميم ضد كلاب الشوارع، وللأسف اللي بيقوموا بالحملات دي هم الطب البيطري. ولما بنسألهم يعني انتوا ليه بتعملوا كده بيقولوا ان احنا بيجيلنا الشكاوى من المواطنين ان هم خايفين من الكلاب، بيقولوا عليها مسعورة وانها ممكن تأذيهم وتأذي أولادهم، وبالتالي بينزلوا ويعملوا حملات التسميم دي. طيب خلينا يا جماعة نتكلم عن موضوع مرض السعار اللي الناس كلها خايفة منه علشان في أفكار مغلوطة كتير عنه ومحتاجين ان احنا نصلحها. ايه هو مرض السعار؟ هو فيروس بيصيب الجهاز العصبي للحيوان، وانا بقول الحيوان هنا لان المرض ده بيصيب حيوانات تانية كتير مش بس الكلاب، زي البقر والقطط والمعيز والفيران والقرود والحصنة، فمش بس الكلاب اللي بيجي لها سعار. اللحمة النية لا تصيب الكلب بالسعار، وليست دليل ابدا ان الكلب ده اللي بياكل الني مصاب بالسعار. النباح او الهوهوة مش دليل على ان الكلب مسعور، لان في ناس بتخاف من الكلب لما يهوهو كتير وتقول ده اتسعر، لا دي اللغة بتاعته او الطريقة اللي بيتكلم بيها مع الكلاب التانية او حتى يتواصل بيها معانا احنا. العض مش دليل على ان الكلب مسعور، الكلب بيعض في معظم الاحيان للدفاع عن نفسه، دي الوسيلة اللي ربنا مديها له علشان يدافع بيها عن نفسه. طيب ايه هي اعراض السعار؟ ورقة وقلم كده ونكتب مع بعض ونركز علشان نعرف ايه هي اعراض السعار الحقيقية. فقدان الشهية للاكل، عدم القدرة على الاكل ولا الشرب. فالكلب اللي بيبقى عنده سعار ده ولا بيقدر ياكل ولا بيقدر يشرب. ليه؟ لان بيبقى عنده شلل في عضلات الفك والحنجرة، ما بيبقاش عنده قدرة على البلع، لو بلع اي حاجة بيختنق وبيموت. الفك بيكون مفتوح بصورة مستمرة، ما بيبقاش قادر يعمل عليه كنترول ويقفله، ودايما بيكون فيه لعاب بينزل بصورة مستمرة من بقه. عنده بيبقى عنده حالة من التعب والإرهاق مستمرة، بيبعد عن أي مصدر للضوء وبيفضل إن هو يبقى موجود في أماكن ضلمة، بيبقى عنده حالة من الخوف والرعب من المية، حتى صوت المية بيخوفه، عنده حالة خوف ورعب من الناس وبيفضل إن هو يبعد عنهم. في آخر مرحلة من مرض السعار، لأن المرض ده بيقضي على الكلب من غير حاجة، في آخر مرحلة بقى في آخر أيام في حياة الكلب هو بيفقد البصر، بيقعد يفقد البصر تدريجيا وفي الآخر خلاص هو ما بيبقاش شايف خالص. فده بيفسر ان هو بيقوم ببعض الحركات اللي الناس بتشوفها على انها حالة هياج، هي مش حالة هياج، هو ممكن تلاقيه بيجري بصورة هستيرية لانه هو مش شايف وخايف ومفزوع ومش فاهم ايه اللي بيحصل له. فانت لو شايف اي كلب عليه الاعراض دي ابعد عنه، ما تجيش في طريقه، ما تحاولش تأذيه او تستفزه، هو مش هيقرب لك ولا هيأذيك. من المعلومات دي بقى نقدر ان احنا نستنتج ايه يا ولاد؟ ان الكلاب المسعورة نسبتها ضئيلة جدا، ده لو اصلا هي موجودة وسط الكلاب اللي في الشارع. معظم كلاب الشارع كلاب سليمة 100%، اللي بتيجي عليك تهز ديلها وعايزة تاكل وعايزة تلعب وبتهوها وعادي جدا، دي كلاب طبيعية 100%، ولا نخاف منها ولا نجري منها ولا نخلي ولادنا يضربوها، وهي عمرها ما هتأذيك. الكلاب عمرها ما بتبادر بالأذى، الكلاب مخلوقات مسالمة ومخلوقات في منتهى الوفاء والإخلاص اللي مش هتلاقيه في البشر. واللي بيتعامل مع كلاب الشوارع أو حتى مربي كلاب في بيته يفهم أنا بقول إيه كويس قوي. تاني نقطة عايزة أتكلم فيها هنا هو تحليل الشخصية اللي بتقوم بهذا السلوك الشاذ، وأقل حاجة تتقال عليه إن ده سلوك شاذ، لأن الممارسات اللي إحنا بنشوفها الحقيقة كل يوم ضد الحيوانات وضد كلاب الشوارع بالذات غير طبيعية، يعني عدت كل الحدود وفاقت كل الحدود. الشخص ده علماء النفس حللوا السلوك ده وتوصلوا إن الشخص ده سادي وسيكوباتي، يعني شخص مريض وغير سوي على الإطلاق، جواه عداء شديد للناس وللمجتمع، قاسي جدا، عنده قسوة شديدة، وبيستمتع بإيذاء الناس وإن هو يشوفهم بيتألموا قدامه، وبيقوم بالجريمة بتاعته بمنتهى البساطة ولا يندم أبدا على أي جريمة بيقوم بيها. كمان الدراسات أثبتت إن كل الناس اللي قاموا بحوادث اغتصاب أو عنف ضد النساء وأطفال كان ليهم حوادث سابقة وتاريخ سابق في تعذيب الحيوانات، يعني ده شخص مجرم ومريض. إزاي إحنا سايبين الشخصيات دي عايشة وسطينا وحوالينا عادي كده جدا ومتقبلينهم ولا في ليهم أي حساب ولا أي رادع وما عندناش أي مشكلة؟ يا جماعة لا يجوز والله، دول خطر علينا إحنا كأفراد وخطر على المجتمع، لأن اللي بيعمل ده النهاردة مع الحيوان هيعمل ده بكرة مع الإنسان، ده مشروع مجرم أو قاتل أو إرهابي أو متحرش في المستقبل. فإحنا بنربي قنابل موقوتة بينا وبعدين إيه يعني نتفاجأ ونتضايق ونزعل لما تنفجر في وسطنا ونستغرب قوي إيه حوادث التحرش دي وإيه حوادث الاغتصاب وإيه القتل وإيه العنف، ده السبب الأساسي. فنبص على السبب ونقتلع كده من جذوره زي ما بنقول، ونقضي على السلوك الغريب الشاذ ده من بدري وما نسيبوش ينتشر ويكبر وسطينا. ثالث نقطة، تأثير الظاهرة دي على السياحة. الحقيقة الظاهرة دي بتأثر تأثير سلبي جدا على السياحة، لأن الصور دي والفيديوهات دي عن طريقة معاملة بعض المصريين للحيوانات لما بتوصل للناس برا الحقيقة بيستاءوا جدا، وده أقل تعبير يتقال عليه، هما بيستاءوا جدا وبيقرروا ان هما مش هيزوروا مصر سياحة. ده غير الناس اللي بتيجي اوريدي هنا رحلات سياحية وبتشوف الممارسات دي على أرض الواقع وبترجع بلدها تنقل التجربة دي لأهلها والأصحابها، وبرضو بتقرر إنها ما تجيش مصر تاني، لأن هم عندهم تحضر والشعوب بيتقاس وتقدمها وتطورها بيتقاس بإزاي بيعاملوا الحيوان مش بس إزاي بيعاملوا الإنسان كمان. فأكيد مش ده اللي احنا عايزينه، يعني احنا بنقوم بمجهودات كبيرة قوي عشان نجتذب السياحة والاستثمار لمصر ونصدر صورة جيدة عن بلدنا برا، فأكيد السلوكيات اللي من النوع ده واللي بتأثر بصورة سلبية وبتهدم كل المجهودات اللي احنا بنقوم بيها عشان نجيب السياحة لمصر، وبالتالي لازم نتصدى لهذا النوع من السلوك بكل الأدوات وبكل الوسائل اللي عندنا. آخر نقطة في الموضوع عايزة أتكلم فيها هي إن زي ما قلنا المجتمع المتطور بيتقاس بتعامله مع الحيوانات إلى جانب تعامله مع البشر، ودي حاجة مش حاجة يعني وارد الخارج أو حاجة إحنا جايبينها من برة أو هي بدعة، إحنا كنا كده لما كنا أصحاب حضارة، أيام لما كنا عندنا الحضارة الفرعونية والحضارة الإسلامية كنا بنتعامل مع الحيوان بصورة مختلفة خالص غير اللي إحنا شايفينها النهاردة. أيام الحضارة الفرعونية مثلاً الحيوان ده كان بيقدسوه، بالذات الكلب والقطة الفرعوني، مش تقديس بمعنى ان هما بيعبدوه يعني، لا بيحترموه وبيقدروا دوره في الحياة، لان ربنا ما خلقش حاجة يا جماعة في الحياة في الكون الا وليها دور وليها حكمة في خلقها، فما نقدرش احنا نعترض ونقول لا احنا مش عايزين الكائنات دي معانا، دي ليها دور وبتساعد ان يعني يكون في توازن في البيئة. فهم كانوا بيرسموهم على جدران المعابد تقديرا ليهم، وكانوا بيحنطوهم كمان اوقات ويدفنوهم معاهم لما يموتوا. اما في الحضارة الإسلامية بقى، فانا الحقيقة لما يعني عملت سيرش او بحثت في الموضوع انا انبهرت بكم المعلومات اللي عرفتها، وبدعوكوا لان الوقت طبعا ضيق مش هقدر اقول لكم كل اللي انا يعني توصلت ليه. ديننا مليان بالقصص وبالأحاديث اللي بتحث وبتدعو للرحمة بالحيوان وبتنهى تماما عن أذية الحيوان. أرجوك ادخلوا واعملوا سيرش كده وقروا وشوفوا ديننا بيقول ايه. في شريعتنا الإسلامية أحكام خاصة بالرفقة بالحيوان، أولها بيقول إنه عالم الحيوان ده زيه زي عالم الإنسان بالضبط، ليه خصائصه وطباعه ولازم يتم احترامه، استدلالا بالآية الكريمة اللي بتقول وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. ربنا بيقول لنا الطيور والحيوانات اللي عايشة معانا على الأرض دي يا جماعة أمم زينا، ما قالش أقل، دي زينا ليها نفس الحق في الحياة، مش من حقنا نسلوبها الحق ده ولا نجور على حقها في الحياة. وقصص كتير وأحاديث عن الراجل والست اللي دخلوا الجنة عشان سقوا كلب فربنا غفر ليهم ذنوبهم، فإحنا شايفين قد إيه الأجر الكبير لما تسقي كلب ربنا يغفر لك ذنوبك ويدخلك الجنة. والست اللي دخلت النار عشان حبست هرة قطة، يعني مش عذبتها وقطعتها وحرقتها والحاجات الغريبة اللي بنشوفها النهاردة دي حبستها. فلازم يعني نبقى عندنا تقدير كويس قوي للممارسات دي هتودينا لفين دينيا حتى قدام ربنا. وفي عدد كبير قوي من الأحكام، تحريم إرهاقه بالعمل، تحريم تجويعه، تحريم اتخاذه كنوع من التلهي واللعب به. الرسول لعن إن أنا أخذ شيء فيه روح كغرض أو هدف للتسلية. النفقة على الحيوان واجبة على أي حد بيمتلكه، ولو امتنع المالك الحيوان إن هو ينفق عليه بيجبر إن هو يبيعه أو يسيبه في مكان يجد فيه مأمنه ورزقه. لازم تبقى متأكد إنك هتسيبه في مكان آمن ويقدر يلاقي فيه رزقه، مش نرميه في الشارع زي ما بيحصل النهاردة، اللي يجيب كلب ولا قطة شوية عشان ولاده يلعبوا بيها ولما يزهقوا أو خلاص مش عايزين يعني يتحملوا المسؤولية بتاعته أو يعيا منهم فمش خلاص بقى مش عايزين يكلفوا نفسهم حتى يعالجوه فيترمي في الشارع ويتبهدل. ده حرام وربنا هيحاسبنا على كده. أيام النبي كانت طبعا الرفق بالحيوان في أعلى المراتب واستمر حتى أيام الخلافة الإسلامية، وكان في وظائف وظيفتها كده إن هم يتابعوا الناس بيتعاملوا مع حيواناتهم إزاي وبيمنعوهم إن هم يأذوهم أو يعني يضروهم أو يعذبوهم. وأقول لكم بقى يعني الزغلول الكبير زي ما بيقولوا، في أيام الخلافة الإسلامية كان في أوقاف خاصة لعلاج الحيوانات المريضة وأوقاف تانية للحيوانات المسنة العجزة لرعايتهم والعناية بيهم. والخليفة عمر بن عبد العزيز كان لما بيبقى عنده فائض في المال في بيت المال كان بيوجهه لإيه؟ للإنفاق على الحيوانات، لأنه عارف إن هم أمم زينا، لأن هم بيحسوا ولأن الإنفاق عليهم واجب علينا وهم مسؤولين مننا. الرحمة يا جماعة لا تتجزأ، اللي بيرحم الحيوان أكيد هيرحم الإنسان. ويعني أنا بستغرب من الناس اللي بتطلع بتقول لما بنتكلم في موضوع حقوق الحيوان والرفق بالحيوان يقولك شوف حقوق الإنسان الأول واعتف على الإنسان الأول والكلام ده كله. إيه وجه التعارض بين أن أنا أساعد وأرحم الإنسان وأرحم وأساعد الحيوان؟ وبعدين اللي أنا بديه للحيوان ده أصلا وبساعده بيه ده لا مش هينفع الإنسان في حاجة. يعني أنا بدي الحيوان إيه؟ بديله شوية الأكل البواقي اللي عندي اللي أنا هرميها في الزبالة في الآخر أو شوية مية يشربهم، فدول هيفيدوا الإنسان بإيه؟ دول لا يصلحوا أصلاً أن أنا أديله من الإنسان، ولا بديله يعني 5 جنيه بحطها له في جيبه كده، ولا هو عايز هدوم، ولا هو عايز شقة يتجوز فيها، مش عايز حاجة مني غير شوية أكل هيترموا وشوية مية، حتى دي مستخسرينها فيهم. نرحم يا جماعة، نرحم علشان ربنا يرحمنا، ولازم نزرع في قلوب ولادنا الرحمة من بدري علشان يكبروا، واللي هيرحم يعني اللي هيرحم الحيوان زي ما قلنا هيرحم الإنسان. وأي أب وأم لازم يهتموا إن هم يزرعوا في أولادهم الرحمة والرفق بالحيوان. هنطلع فاصل أخير ونرجع تاني نكمل كلامنا، ومستنيين مشاركتكم على رقم البرنامج 0124279 4 أو تبعتولنا على صفحتنا على فيسبوك 90fm.com هاشتاج اتجاه إجباري. نطلع نسمع عمرو دياب ونرجع على طول، خليكم معنا.
ثلاث بنات ندهون عالبساط بساط يا ناس عجبون، عدا وانبساط غدا وعزموني، فتفتوا الفتفيت وفتنوني. يوم ثلاث بنات ندهون عالبساط بساط يا ناس عجبون، عدا وانبساط غدا فتنوني. شكلها مؤامرة عشق الصمرة والعشق البيضة أم الخدود حمرة، الحياة حلوة ويا مروح حلوة كلهم حلوة.
انتوا لسه بتسمعوا اتجاه اجباري مع ريهام نيازي على تسعينات اف ام.
ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، وده آخر لينك في حلقتنا النهاردة، وهنتكلم فيه بقى عن الحلول اللي ممكن نواجه بيها الظاهرة دي. الحقيقة أنا معايا دلوقتي على التليفون نموذج محترم جدا وإيجابي جدا على طريق الحل للمشكلة دي. السيدة المحترمة اللي معانا على التليفون قامت بتأسيس رابطة محبي الكلاب البلدي في اسكندرية، ومبادرة اتبنى كلب بلدي في اسكندرية، وقامت بعمل عدد من الأفلام التوعوية عشان توعي الناس بأهمية الرفق بالحيوان، وفي الآخر عملت مشروع أو مبادرة دكتور دوغ للاستعانة بالكلاب في تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة وأمراض التوحد. معانا الأستاذة نجلة البنهاوي على التليفون. مساء الخير أستاذة نجلة، ازاي حضرتك؟ وانا سعيده جدا ان حضرتك معايا في البرنامج.
انا كمان سعيده جدا بيكي، وسعيده بالمبادره اللي انت بتعمليها، العنف ضد الحيوانات، ويا رب كل الناس تعمل زيك.
ربنا يخليكي استاذه نجله، وحضرتك نموذج ايجابي، يعني ربنا فعلا يكتر من امثالك، لان انت شفتي المشكله وبداتي تاخدي خطوات علشان تساهمي في حلها. يا ريت تكلمينا، بداتي ايه اللي جاب لحضرتك الفكره ان انت تعملي الرابطه بتاعه محبي الكلاب البلدي، ووصولا وكل بقى النشاط اللي قمتي بيه لحد ما وصلنا لمشروع دكتور دوغ؟ وده طبعا يعني اتمنى المشروع ده يحقق نجاح على يعني ويجيب النتائج المرجوه منه ان شاء الله.
ان شاء الله. بصي، هو الاول احنا يعني انا كنت يعني كان عندي مكان او عندي ستيل مكان كنت بستقبل فيه حالات الكلاب اللي عامله حوادث، وكاسكندريه ما كانش عندنا ملجا للكلاب، فكان الحالات الانقاذ اللي كانت بتنقذ كانت بتقعد عندي مثلا يومين او ثلاثه او اربعه لحين ما نوفر طريقه ارسال للقاهره لملاجئ الكلاب في القاهره. فكنت بشوف كل الحالات اللي بتتعرض للعنف المجتمعي والحوادث السيارات والحاجات دي كلها، حاجات تقطع القلب بصراحة يعني.
طبعا.
وفي نفس الوقت في كوميونيتيز كتير جدا للكلاب البريد او الكلاب اللي هي الماركات، معرفش الجولدن ريتريفر عاملين كوميونيتي، الجيرمان شيبرد، مش عارف ايه، وكلها كلاب غالية جدا وبتستورد من برا. في ناس بتقتني كلاب بألافات الجنيهات، من اول 1000 جنيه لحد 150,000 و200,000 جنيه للكلب الواحد. متخيلة؟
طبعا.
وعندنا كلاب في الشوارع شخصياتها جميلة جدا وحلوة جدا، ومع ذلك الناس ما بتضربها وبتعذبها وبتدوسها بالعربية وما بتأكلهاش، وبتفضل ان هي ترمي بواقي الاكل في الزبالة وترميها في القمامة، والكلاب تتلم عليها، ولا انها تحطها في طبق قدام كلب قدام بيتها. فهماني؟
بالظبط.
فعملت مبادرة تتبنى كلب بلدي، ان احنا جمعت كل الناس اللي من المجتمع السكندري اللي مربيين كلاب بلدي، وجال تلفزيون صور ورينا الكلاب دي قد ايه بتبقى جميلة وهي عايشة في البيت، قد ايه ما بتفرقش حاجة عن الكلاب البريد، قد ايه بيبقى شكلها حلو، قد ايه هي كلاب ذكية جدا، وفرجنا الناس الكلاب دي عاملة ازاي. طب انت ليه تشتري كلب بكام الف جنيه ادام انت ممكن تنقذ كلب من حياة الضياع والضلال في الشوارع، ان هو يبقى كلب ضال او يطلق عليه كلب ضال ويتعرض للتعذيب ويتعرض للمهانة والحر والبرد، وتاخد فيه ثواب يعني،
وهيديك نفس النتيجة ويمكن احسن كمان من الكلاب البريد.
بالضبط كده، لان الكلاب البلدي بتتصف بذكاء عالي جدا جدا،
وفاء واخلاص يعني. وكله
كل حاجة بصراحة، كل حاجة. فعملت المبادرة وابتديت أعمل أفلام توعية مجتمعية، أشوف مثلا كوميونيتي مكان بسيط جدا حواري في اسكندرية بيعملوا الكلاب معاملة جميلة جدا، صورت الناس دي وعملت معاهم لقاءات، وريت الناس كلها ان ازاي انتوا ممكن تتعاملوا مع كلاب الشوارع تبقى صاحبتكم مش بتحميكم. الناس بسيطة جدا وبتقول الكلاب دي بتحمينا من العرس، بتحمينا من الفران، بتحمينا من الحرامية. ناس بسيطة، مش لازم يبقوا ريتش، فالموضوع مش موضوع فلوس،
لا الرحمة ملهاش علاقة بفقر ولا غنى.
فيلم تاني كنت بوري الناس فيه ازاي احنا ننقل كلاب عاملة مشاكل في شركة بترول، بتدخل على الوحدات بتاعة التشغيل، ممكن تسبب حرائق، ممكن مش عارف ايه، بدل ما تضربوا الكلاب دي بالنار او بتسموها، احنا رحنا خدنا الكلاب دي كلها نقلناها في مكان خارج المدينة. طب اذا احنا عندنا حلول سلمية
طبعا.
يعني مش مش لازم نسم، مش لازم خرطوش، مش لازم نهين الحيوانات دي، لا احنا ممكن بمنتهى التحضر ننقل الكلاب دي، وجبنا كيجيس ودكتور بيطري وشركة تدريب كلاب لمسك الكاتشر يمسكوا الكلاب، ونقلنا الكلاب من شركة البترول والموضوع خلص تماما.
في حلول كتيرة، بس المهم يبقى في إرادة للحل السلمي الإنساني.
بالضبط كده، يعني احنا نشغل مخنا بالزبط. يعني بدل ما نقتل ومناظر الدم والسم في الشوارع، عملت فيلم برضو عن السم، التركنين، ان طفل مات بالسم، كان بيأكل الكلاب مسك الأكل بتاع السم، وطبعا الولد مات مع الكلب.
السم ده محرم دوليا، انا ما اعرفش احنا ليه بنستعمله لحد دلوقتي
طبعا. انا ما اعرفش هو ازاي بيدخل البلد اصلا،
حاجه غريبه يعني صراحة.
يعني ازاي هيئه حكوميه بتستورد سم محرم دوليا؟ فاهمه يعني علامه استفهام كبيره قوي على المانشيت ده.
بالظبط،
ازاي يعني؟
وفي اصرار على الاستعمال، على التسميم، في اصرار غريب يعني،
في اصرار غريب. والغريب ان هو ازاي بيحصل؟ يعني في حاجات بتحصل انت حط عليها علامات استفهام، سم محرم دوليا ازاي بتستورده هيئه يعني في تبع الدوله؟ ازاي زي التوك توك مثلا لحاجه مش مرخصه ازاي بيدخل البلد؟ فاهمه؟ في حاجات كده ما يعني
بالظبط ما بتبقيش فاهماها،
فوق 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 مستوى الطبيعه، ما تقدريش تفهميها تتفسر ازاي.
طب عايزين نتكلم عن مبادره دكتور دوج عشان انا مهتمه بيها جدا.
اوكي، هي انا فكرت في حاجه ان في التاهيل المساعد بالكلاب، في ناس بسيط ده بيتعمل موجود في كل الدنيا، الناس بتشتري كلاب وبتدربها وبتدخل في التاهيل المساعد لذوي الاحتياجات الخاصه اللي هم مثلا زي الشلل الدماغي ده، بنعمل له تاهيل مساعد بواسطه اللمس، ان هو نشوف الرياكشن بتاع الطفل ايه لما يلمس الكلب، ايه اللي بيستوعبه، حاجات التوحد، ان هو يعمل تواصل اجتماعي مع حاجه متحركه. فهماني؟
طبعا بيجيب نتائج هايله في مساعده الاطفال دي، بتتحسن كتير.
نستخدم الكلاب دي، هو فعلا جاب نتائج هايله، ممكن نستخدم الكلاب دي في التاهيل المساعد في حالات غير طبيعيه، فرط الحركة وصعوبة التعلم بيبقى حافز، بنكسر حاجز الخوف عند الأطفال من الكلاب، إن هو الكلب اللي بيبقى الطفل اللي بيبقى عنده كلب ده بيقدر يبقى بقى لطيف مع كلاب الشوارع.
الحقيقة مبادرة في منتهى الاحترام يا أستاذة نجلة، بحيي حضرتك عليها، وللأسف احنا وقتنا بيخلص، فأنا حقيقة أنا سعيدة جدا حضرتك كنت معانا النهاردة، ويا رب المبادرة دي تحقق كل النجاح المرجو منها ونقدر نستفيد منها على نطاق واسع بإذن الله. ميرسي لحضرتك وبتمنى لك كل التوفيق يا أستاذة نجلة. ميرسي قوي، باي باي.
التوفيق يا رب. شكرا لك.
شكرا. باي باي. وقت حلقتنا للأسف خلص، وطبعا خير ختام هو الكلام اللي تقال، كل الحلول قالتها أستاذة نجلة، ياريت يعني لو نقدر ننفذ منها. وقبل كل ده يا جماعة، لازم يبقى فيه قانون يحمي الحيوانات ويحاسب اللي بيتجاوز في حق الحيوانات، ولازم يبقى فيه توعية على كل الأصعدة، في المدارس وفي الجامعات وفي المساجد وفي خطب الجمعة، لازم ونشوف حلول تانية نقدر نستفيد بيها بالكلاب اللي عندنا دي ثروة، نعرف نستفيد بيها ازاي. وحل بسيط جدا ياريت لو نعمله يا جماعة، نشيل القمامة، هما بيجوا يأكلوا من القمامة، لو نظفنا الشوارع وشلنا القمامة ولا هيجيلنا قطط ولا هيجيلنا كلاب. وبدل ما نشتري سرم بآلاف الدولارات، نعمل حملات للتطعيم والكلاب والقطط اللي في الشارع وتعقيمهم عشان نقلل العدد. وقتنا خلص للأسف، والحلقة خلصت بسرعة، وأنا استمتعت معاكم جدا بحلقة النهاردة، يا رب تكونوا اتبسطتوا واستفدتوا من حلقتنا النهاردة. إن شاء الله نلتقي الأسبوع الجاي في نفس الميعاد يوم الثلاثة الساعة 5:30 وبرنامج اتجاه إجباري على تسعينات FM. لحد ما نلتقي إن شاء الله، أتمنى ليكم ربنا ينعم عليكم بالرضا والسعادة والرحمة. باي باي.